زي الفنيه وزي السكري وزي البقال، اذا لم يهتدي هذا العلم ويرتفع الى الترقي في معرفه الله عز وجل يصبح هذا العلم صناعه مثل اي صناعات اخرى. وكان الامام يحيى بن ابي كثير والامام مالك ومجاهد وسياق قبله كانوا يقولون ليس العلم بكثره المشائل انما العلم الخشن. ليس العلم بكثره المشائل، ليس العلم مفردات. اذا تكلمنا في اي مساله فقهيه يكون عندك اقوال العلماء والراجح فيها والمرجوح الى اخره، ليس هذا هو العلم بكثره، انما العلم الخشن ان يهديك هذا الى ان تقي ربك تبارك وتعالى. فيقول ابن الجوزي فيبتدئ بالقران وحفظه ويقصر في تفسيره نظرا متوسطا لا يخفى عليه بذلك منه شيء. طبعا مثلا بالنسبه للطالب الكبير الذي تقدم به الشد بخلاف الصغير اللي هو يعني سنه 6 سنوات، سنه 6 سنوات لا ينبغي ان يشغل عن القران بشيء، لا بمنظومه ولا بأي شيء، انما هو القران وحده. خلاص ده تكون سنه 6 سنوات 7 سنوات. لكن الطالب الذي بدأ طلب العلم وهو ابن 20 سنة هل يعطف على قراءة القرآن وحفظه فقط؟ تقول المسألة تختلف لأنه صار مكلفا، فينبغي عليه أن يعرف الله تبارك وتعالى وأن يعرف ما له من صفات الجمال وبعوض الكمال على سبيل الإجمال، كان يقول على سبيل التوحيد، يعني يأخذ التوحيد مجملا. ومطالب أيضا بتصحيح العبادات، فلا بد أن يعرف ما يصحح به عباداته من الطهارة والصلاة، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ثم هو مطالب أيضا بتصحيح نيته وإيضاح قلبه. ثم إنه لما كبر استعصى على الإجابة، فكلما حفظ 10 آيات في لحمة الحياة والمشاغل نسيها. فحينئذ البرنامج المقترح بالنسبة للطالب الذي تقدمت به الجن بخلاف البرنامج المقترح بالنسبة للصبي الصغير، فيبتدئ بحفظ القرآن إذا كان صغيرا. طيب إذا كان كبيرا ويلزمه أن يحصل على القرآن علوم أخرى، فكما قال أبو العالية رضي الله رحمه الله تعالى، وينسب هذا الأثر إلى عمر بن الخطاب، وإن كان الصواب أنه ينسب إلى أبي العالية لأنه وقع اختلاف في سند هذا الأثر. كان يقول احفظوا القرآن خمسا خمسا فإنه نزل خمسا خمسا، يعني كان يبالغ كل يوم 5 آيات تحت أي ظرف من الظروف لا يخل بهذه الآيات. إذا استمر على حفظ 5 آيات سيحفظ القرآن إن شاء الله تعالى في حدود 4 سنوات. وبعدين يمثل حفظه بأن يقرأ في الصلاة ما يحفظه، فإنه لا ينساه أبدا مهما تكاثرت عليه في الآيات. يعني على طول ما عندوش قرآن فيقرأ 5 آيات نار، يقرأ 5 آيات في الصلوات الخمس والسنن، بكرة هيكون معاه 10 آيات، يقرأ 10 آيات في الصلوات الخمس والسنن، ثالث يوم 15 آيات، يقرأ 15 آيات في الصلوات الخمس والسنن. طيب حفظ الضبط، هل يستطيع أن يقرأ البقرة في يوم؟ لا. لو أعطى كل ركعة 10 آيات، كل ركعة من الصلوات يستطيع 10 آيات، كده يستطيع أن يخلص البقرة في يوم في يومين، ولا يستطيع أن يراجع الإنسان حفظه بأبدا من هذه القدرة أبدا. القراءة في الصلاة لابد فيها من إحضار القلب إحضارا كليا، بخلاف ما اذا كنت تاتي الصلاه وعملت سمع لنفسك فانت مشغول بالنظر للجدار والنظر للناس ومشغول باشياء اخرى، فممكن اذا يعني صعب عليك انه فتح المصحف خلاص. لو معك القرآن كله تستطيع أن تخلص القرآن كله في 10 أيام، لو أن أعطيك مثلا 10 آيات أو أكثر قليلا لكل ركعة ركعات الصلاة. وبعدين حفظ القرآن يحييك على قيام الليل، عشان الحافظ يصعب عليه أن يقوم الليل بخلاف الإنسان الذي لا يحفظ القرآن. بعد ما ينظر في القرآن عليك أن ينظر نظرا متوسطا في تفسير المختصر، ونقترح من التفاسير اللي هي اليسيرة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، هذا تفسير الليل، وتفسير ابن كثير باختصار الشيخ أحمد شاهد، وقد نزل مؤخرا كله، وإن كنت لا أدري على أي يعني أساس نشر المحقق ما تبقى من التفسير، إن هو الشيخ أحمد شاهد رحمه الله نشر في حياته كتاب عمدة التفسير على حفظ كثير لحد تقريبا سنة إبراهيم، وبعدين توفي رحمه الله، ونشر العام هذا العام التفسير كله مختصر بقلب الشيخ أحمد شاهد. الصفحة اللي نشرها المحقق في مطبع التفسير طريق أحمد شاهد رحمه الله كان يأتي على نشر الأخر ويحفظ أو يشفق من التفسير ما يريد الإشارة، والذي لم يصبه هو الذي أراد أن يفهمه. فما ندري يعني هل الشيخ أحمد شاكر كانت قصته هكذا أم لا، لأن نشر الكتاب بعد وفاة المؤلف يختلف كثيرا جدا عن نشره حياته. فلهذا كنت تكلمت مع زوج بنتي الشيخ الألباني رحمه الله وهو أحد ناشري كتب أن يكتب في مقدمة الكتب التي نشرت بعد وفاة الشيخ الألباني رحمه الله أن الشيخ الألباني ليس مسؤولا مسؤولية كاملة عن الأحكام التي صدرت منه في الكتب التي نشرت بعد وفاته، والذي عالج التصنيف وألف يعرف هذه الحقيقة. أحيانا أنا أحقق حديثا من أحدهم وبعدين الآن لا يعجبني التحقيق، فأقول في نفسي ينبغي أن أقدم هذا وأؤخر هذا، وبعدين أقول خلاص يعني إن شاء الله في أقرب فرصة لما يكون عندي نشاط كذا وأرجع للكتاب مرة أخرى أنا سأعيد إليه النظر في الحديث مرة أخرى. وبعدين قد أموت والحديث على حاله، فيأتي الورثة أو يأتي طلبة العلم المتشوفين إلى معرفة ما حقق فينشرون ما كتبته كما هو، مع أننا كان عندي تغيير أو أنني غير راضي عن هذا التحكم. فالشيخ الألباني مثلا نشر بعد وفاته عدة كتب، منها كتاب الثمر المصطفى في فقه السنة والكتاب. الشيخ الألباني رحمه الله لم يعد في أي كتاب من كتبه أنه سينشر هذا الكتاب، ولم يكن في أي كتاب من كتبه أنا أعده للطبع، إنما هذا كتاب ألفه في مقتبل حياته العلمية. ولذلك لما قرأنا الكتاب ناقش الشيخ الألباني الفقه فيه ليس هو النمط المعتاد الذي تعودناه منه في أهل حياته، فقد يكون الشيخ تراجع عن مسائل الكتاب، فينبغي ألا يؤاخذ بها، إنما يؤاخذ بما نشره في حياته، أنه نشره في حياته وراجعه ورضي عنه. فالكتاب الذي ينشر بعد وفاة مؤلفه ينبغي ألا يكون على المؤلف العودة الكاملة في الأحكام الصادرة عنه لاحتمال أنه لم يكن راضيا عن هذا الكتاب أو أن له تعديلات على هذا الكتاب. فعلى أي حال كان عمدة التفسير أن نظرت فيه نظرة يعني عجلة، وهو لا بأس يعني به إجمالا كنا ما لا ندري على وجه التحقيق هل الشيخ احمد شاكر لو نشر ايكون راضيا عن هذا السبع ده، لكن هو افضل من اي مختصرات اخرى. ابن كثير له مختصرات خصوصا الشيخ نشيد الرفاعي رحمه الله، وهذا المختصر يعني لا باس به، وكان فيه احاديث ضعيفه كثيره. لان الشيخ نشيد الرفاعي رحمه الله لم يكن يعني متضلعا في هذا الباب. هناك تفسير اخر جيد، وهو تفسير محاسن التاويل لجمال الدين القاسم، فهذا يعنى فيه بالمعاني، وهو ايضا تفسير لا باس به. وتفاسير كثيره، ولكن احذروا من التفاسير تفسير المعتزله زي الكشاف الزمخشري، فهذا لا ينبغي ان يقدم على القراءه فيه الا متبحر عارف بزلات الزمخشري في هذا الكتاب. كذلك تفسير مفاتيح الغيب بتاع الفخر الرازي ايضا ملآن بالمخالفات التي يعني لا تخفى على عالم بعقيده السلف الصالح، لا سيما في باب الاعتقاد. من التفاسير الجيده تفسير ابن كثير، وهو من اجود التفاسير كلها، ولكن ابن كثير طبعا له منهج في هذا التفسير، من لم يعرفه ربما نسب اليه ما لم يقله، وهو ان ابن كثير رحمه الله كثيرا ما يورد الحديث في سنده ولا يحكم عليه، ولا يحكم عليه صحة ولا ضعفا. فبعض الناس يتصور ان ابن كثير يقوي هذا الحديث، لا، هو ابن كثير اعتمد على اثبات الاسناد، اما اذا حدث الاسناد فانه كثيرا ما يحكم على الحديث، لان الاسناد هو الوسيله التي بها تعرف صحه الحديث او ضعفه. فهو نظرا ل يعني اما لعدم قراره يورد لك الاسناد ويدعه، فان كنت من اهل الصناع نظرت الاسناد وعرفت الحكم الحديث، والا لو حدث الاسناد فينبغي عليه ان يحكم على الاسناد صحه وضعه، وهو اجود التفاسير كلها. فان ترصت همته فافضل التفاسير على الاطلاق هو تفسير الامام محمد ابن جرير الطبري، والكل يغرق من هذا البحر، كل يغرق من هذا البحر. قال لاصحابه يوما هل تنشطون بكتابه التفسير، وكان يمضي التفسير بحفظه، وهو طبعا تحدثنا واخبرنا كله. فقال له في كم ورقه يكون؟ قال في 30,000. فقال ومن يقدر على ذلك؟ فقال انا لله، ماتت الهمم فاملاه في 3,000 ورقه. فهو التفسير الموجود بين ايدينا الان في 30 جزءا على تجزئه القران. فهذا هو البحر الخضر الذي يغترق منه كل من جاء بعده، ويجري في منظاره من جهه الروايه وليس من جهه التفسير ولا الاستنباط ولا العربيه، تفسير ابن ابي حاتم، وهذا طبع في 10 مجلدات، والحقيقه التفسير الاصل الام منه تقريبا نصف، اما الباقي فمكتوب. وطبع التفسير ابن المنذر مجلدات، وهذا هو القدر الذي عثروا عليه تفسير ابن المنذر. وتفسير عبد بن حميد ايضا وهو من مشايخ مشرق له تفسير ايضا، ومختصر تفسير موجود على حاشيه كتاب ابي حاتم المقبول. هي التفسير المرتدى مع التفسير الواسع بقى اللي هو بيعتمد عليه جميعا، وهو تفسير ابن مردوي رحمه الله. وابن شاهين ايضا من طرف الدارقطني له تفسير مسند ايضا. بعد ذلك في امهات كتب التفسير اللي كل من جاء بعدهم ياخذ منه، ياخذ منه. لكن انا انبه الى مساله مهمه، وهي انه ليس كل قول ينسب الى قائله يكون صحيحا عنه، لا سيما ابن عباس. ابن عباس ترجمان القران كثير من الاقوال التي تنسب اليه لا تصح النسبه اليه بجهه، انما صح ابن عباس له 6 اسانيد، تفسير ابن عباس 6 اسانيد، منها 3 اسانيد ضايعه خالص ونكر بها كثير من التفسير، ومنها 3 اسانيد متماسكه وهي التي تصح نسبتها الى ابن عباس. وقد حاولت في تحقيق تفسير ابن يجب أن أميز الأسانيد الثابتة من الأسانيد الضعيفة فيما يتعلق بالآثار ومشرف الجلدان من هذا الكتاب وكيان مشرف الجلدان آخران، وننتهي من سورة البقرة إن شاء الله عند المجلد الخامس من هذا الكتاب. وهذه تقريبا هي أول محاولة للحكم على الآثار آثار الصحابة والتابعين في الفقه. فالقصد من الكلام عن التفسير هو أن يعلم المرء وقع كلام الله عز وجل عليه حتى يستفيد من هذا القرآن المجيد. وأظن أنك إذا قرأت تفسير السعدي وبعدين قرأت تفسير القاشمي وقرأت تفسير ابن كثير أظنك ستعرف طريقك إلى بقية التفسير. لكن احذر تفسير الزمخشري كشاف، تفسير فخر الرازي، تفسير الشعور، تفسير النسفي، فهذه كلها من التفاسير التي تشتمل على عقائد باطله. وكذلك تفسير الخازن وان كان امثل من هذه التفاسير لكنه يقع فيما يقع في امثال هؤلاء الذين سميتهم، وان كانت العباره عندهم مبسوطه اكثر من التفسير الزمخشري. فعليك التفسير السلفي، يعني دع عن هذا التفسير وعليك التفسير السلفي. من التفسير السلفي ايضا تفسير روح المعاني للالوشي، تفسير القران العظيم والسبع المثاني، وكان يهتم به البديع ويهتم به اللغه والتراكيب اكثر من اهتمامه بتفسير نفسه. نعم. يقول: وإن صح له قراءة قراءات السبع وأشياء من النحو وكتب اللغة، وابتدى بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء، فلينظر في أصول ذلك، وقد رتب العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن التعب. طبعا هو علم القراءات يرسل إلى فهم معاني آيات القرآن العظيم، فعليه أن يهتم بالقراءات المتواترة وهي 10 قراءات، الأئمة السبعة قرأ المشهورين هو عاصم ونافع وعبد الله بن كثير وعبد الله بن عامر، هذه 4، وأبو عمرو بن العلاء والكشاف وحمزة بن حبيب الزيات، دول كام كده 7. فدول هم القراء السبعه الذين تدور عليهم القراءات المتواتره. فهو عليه ان يعتني بمثل هذه القراءات ولينظر في الاختلاف بينها فانه يفيده في التفسير، ويتجنب القراءات الشاذه الا ان يستخدمها في التفسير، الا ان يستخدمها في التفسير. متى تكون القراءة الشاذة؟ إذا فقدت ركنا من الأركان الثلاثة التي لا تصح القراءة إلا به، الركن الأولاني صحة الإسناد، الركن الثاني أن يوافق رسم المصحف ولو احتمالا، الركن الثالث أن يوافق وجها من وجوه العرب. هي دي الأركان الثلاثة التي لا تصح القراءة إلا به. فإذا فقد شرطا من هذه القراءة فقد شرطا من هذه الشروط، إذا ليست قراءة متواترة، ليست قراءة متواترة، لا يحل للمسلم أن يقرأ بها وليس القرآن، إنما تستخدم في التفسير. وكان أحد العلماء من مشايخ أبي الشيخ الأصفهاني يقال له ابن شمول، هو أبو الحسن البغدادي محمد بن احمد بن ايوب، هذا اختار لنفسه قراءات شاذه وكان يقرا بها حتى في الصلاه. فرد عليه ابو بكر بن الانباري وعاقبه الحاكم انذاك، ايام كان يعني الولاة يعرفون لماذا تقللوا الولايه، فان مهمه الحكام على الارض ان يقيموا احكام الله، هي دي المهمه بتاعتهم، أن يقيموا أحكام الله عز وجل وأن يحافظوا على دين الله تبارك وتعالى. فلو عبث عابد بكتاب أو والسنة، فكانوا يبادرون إلى عقوبته كما عاقبوا ابن شنبوه، لأنهم لما رد عليه الأنباري الحروف الشاذة وقالوا له ارجع فلم يرجع، فأخذوه فجلدوه، فصبر في أول الجلد، ولكن عندما اشتد عليه الجلد لم يصبر وصاح وتاب وأعلن توبته وكتب كتابة ذلك، وحرموا عليه أن يقرأ بهذه القراءة سيرة القرآن، لأنه لا يحل لأحد أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى ما لم يقل. وهذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها هي إجماع من أهل العلم. ويقرأ شيئا من كتب النحو واللغة، وليهذب نفسه بكتب الأدب والشعر، وأغلب النشأة للأسف لا يكتفون بهذا الباب، مع أن الشعر هو ديوان العرب، وهو الذي يفتح اللسان ويصححه الشعر، وعليك بشعر المتنبي وشعر أبي تمام والبحتري وأمثال هؤلاء من كانوا يبحثون المعاني نحوها. والمتنبي هذا يعني قمة شامخة، من قرأ شعر المتنبي هذب نفسه كثيرا. وكان المتنبي يقول: أنا وأبو تمام حكيمان، والشاعر البحتري أبو عباد البحتري، وشعره فعلا رائع، وكان شعر أبي تمام شعر المتنبي يشتمل على معاني أكثر. ثم عليك الشعر برضه محمود بن بارود من المتأخرين، فإنه هو الذي أحيا الشعر العربي مرة أخرى حتى أنه يقال له الحق ومتنبي العصر الحديث. طبعا ده المتأخرين، فترقت همته فعليك بشعر الجاهليين كريم قيس وكالنجر الزبيان وهؤلاء، فإنهم شعرهم يشتمل على معاني كثيرة. وملاك ذلك فيما أرى، إذا يعني أن شعرت عليك هذه المسائل، عليك بديوان الحماسة لأبي تمام، فإنه من أحسن ما جمع جامع من الشعر، ديوان الحماسة بشرح أبي علي الثاني، وهو مطبوع في خمسة مجلدات من قرابة نحو قرابة 70 عام، فإنه جمع فيه عيون الشعر. وطبعا لما شاعر زي أبي تمام يختار عيون الشعر من كلام الناس فلا بد أن يوفق، ولذلك يعني توفرت همم الدواعي على الثناء على هذا الكتاب من شارح ومن مبين كما يعرف اهله هذا الشيء. ثم عليك بوصول الحديث والنظر في دواوين السنه والتشانيد والسنن، والنظر في احوال الرواه. والعلماء لله يرضهم اعطوا طلاب العلم من كثره الجمع والتعب لما بوبوا وصنفوا ورتبوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم واسماء رواه الاحاديث، بحيث دونوا تقريبا في الكتب الموجوده مطبوعه اكثر من 70% من رواه الاحاديث. يعني عندنا مثلا كتب سته اللي هو البخاري ومسلم والنسائي وابو داوود والترمذي والنسائي، اللي هي الدواوين التي عليها مدار الاحتجاج في الكتب الفقهيه والحديثيه الى اخره. شوف عندنا فقه الاشراف المنزلي، هذا اهتم بضبط الكتب السته وضبط اسانيدها، وهذا الكتاب يعتبر معجز بحق. والمنزلي ليس له الا كتابان، لكن انفق عمره كله على تجويد هذين الكتابين، وكما قال الطائي: وام الصقر مقلاه تدور، وام الصقر مقلاه تدور. العصافير اكثر الطيور افراخا، لكن ثلاثه عصفور تطفوه يطير، عصفور ما يطير، انما ام الصقر بتولد مره في السنه او مره كل 5 سنين بس بيطلع منها صقر. خلاص، هذه معنى وام الصقر مقلاه نزور مقيم، ما بتضيفش الا كل 5 سنين مره بس، لكن بتطلع صقر. خلاص، فالنسي رحمه الله قال الكتابين بس هم كده بيقولوا الدنيا كلها بتلف على التلف ولا يستغني عنهما طالب علم ولا عالم. كتاب تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف لا ضبط فيه الأهل كل مشكلة، والكشف فيه يكون على الإنسان وليس على البلد. جاء ولي الدين العراقي عمل الإطراف في التعقيب على الأطراف، فاستدرك على الناس كما هي عادة بني آدم، مفيش أبدا إنسان كان مهما اجتهد في تجويد عمله لابد أن يشتغل على خطأ. فولي الدين العراقي ابن الحافظ زين الدين العراقي عمل جزء في التعقيب على الناس، وجاء الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تحت فتح الباري عمل كتاب النكت الضرار على الأطراف، وكل هذه الكتب منشورة. الكتاب الثاني للنجدي اللي هو كتاب تهذيب الجمال بأسماء الرجال، وأصله كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي، عمل كتاب الكمال في رجال كتب الستة. فما من راوي روى حديثا في هذه الكتب الستة إلا ذكر لك اسمه ونسبه وشيوخه وتلاميذه وأقوال أهل العلم فيه، خلاص، بحيث أنك إذا طالعت ترجمة هذا الرجل علمت قدره من الضبط والثقة والعدالة. وطول هذا الكتاب، هو الكتاب الذي مطبوع في 35 مجلد، وكتاب فيه كمان معرفة بأسماء الرجال. الحافظ ابن حجر لقى فيه كلام كثير في تهذيب الكمال، ملوش لازمة في الرواية، عايزين كلام العلماء ثقة صدوق وسط ضعيف كذاب مكذوب مغفل، احنا عايزين كلام غير يفيد الرواية. فحذف كل الكلام الذي لا يتعلق بالرواية، وأضاف كثيرا من كتاب مغلطاي السيد كمال تهذيب الكمال وغيره من الكتب، وعمل تهذيب تهذيب التهذيب. فيبقى عندنا الأصل كتاب الكمال بعد الغنى المقدسي، وبعدين كتاب المجدي تهذيب الكمال، ثم اهتم الناس بكتاب المجدي وكان كتاب عبد الغني أن يهذيبه. فابن حجر عمل تهذيب التهذيب، والذهبي عمل تهذيب التهذيب، ومغلطاي عمل إكمال تهذيب الكمال، والخزرجي اختصر في الخلاصة، وابن حجر اختصر في التقريب، والذهبي اختصر في الكاشف في من له رواية كتب الستة، كل ده لضبط رواية كتب الستة. بعد كده عندنا كتاب الجرح والتعديل من أبي حاتم الرازي، أوسع بكثير من تهذيب الكمال للنجم، تهذيب الكمال اختصر على كتب الستة فقط. إنما كتاب تاريخ البخاري الكبير، تاريخ الأوسط البخاري، تاريخ الصغير البخاري، الجرح والتعديل من أبي حاتم، ثقات ابن حبان، كامل ابن علي، ضعفاء العقيل، مجروحين لابن حبان، كتاب تاريخ بغداد الخطيب، زين تاريخ بغداد لابن الزبيدي وابن النجار، كل واحد منهم له زين تاريخ بغداد. من أول ما الخطيب وقف هو بيكمل لحد أيامه هو، ويجي هو يموت يجي واحد من بعديه ياخد الأيامين لأيامه هو، وتفضل السلسلة ماشية عشان يفضل يجيبوا الأهل العلم. وأوسع هذه الكتب كلها تاريخ دمشق بن عساكر، وقد طبع فيه 85 مجلدا في العام قبل الماضي. دي كلها عبارة عن أسماء الرواة نقلت الأخبار، نقلوا كل شيء عنه، ورحلوا وطوفوا بلاد الدنيا بحثا عن كلام في هؤلاء الرواة. الكلام ده احنا يعني بنقوله على سبيل الاختصار لتعرفوا أن هذه الأمة أمة عظيمة، ولا يمكن هذه الأمة تموت أبدا. من العلماء وضعوا قوانين الأخبار لا يعرف لأمة من الأمم عشر عشان ما عرف للمسلمين في مسألة ضبط الأخبار. كل شيء ينقلونه. طب أنت النهارده العلماء تعبوا تماما وجمعوا ولفوا البلاد كلها عشان يجمعوا لك كل هذا، هل استطعت أن تستفيد من هذه الكتب؟ هو ده يعني كما يقول ابن الجوزي وإنما البكاء على قساسة اليمن. يعني أنت لو عايز تعمل لنفسك معجزة بكل شدة ستنفق عمرك كله في عمل أسماء الرجال والبحث عن ما يقال في كل رجل. طب ماذا كله جمع والعلماء هزموه ورتبوه وكل عالم يأتي يحط صوبة في هذا الجدار الكبير، فمن مزين ومن متعقل ومن مدافع ومن مبين ومن شارح، كل هذه كله موجود. فطالب العلم النادر بعد ما يحصل الأرضية التي لا بد منها من معرفة قراءة كلام الله عز وجل ومعرفة الفقه ومعرفة التوحيد إجمالا والكلام ده، هيبتدي يقول أنا الملكة بتاعتي في الحديث في الفقه في التفسير. أول ما يبتدي يتخصص في فن هذه الفنون فينبغي عليه أن يكون عارفا بالكتب التي تعينه على الوصول إلى هذا الفن. ثم إنه لن يكفيه أيضا ما صنفه العلماء حتى يصنف لنفسه ايضا كتبا يستطيع ان يصل الى الفائده من خلاله. يعني مثلا لما كنت بخرج سنن المشايخ زمان حوالي 17 سنه وقفت على كلمه للجهل، هذه الكلمه اخذت من عمري 5 سنوات، كلمه واحده بالجهل. كلمه دي راوي اسمه الحال ابن عمري، قال ابن الزهري انا متعجب كيف خرج له النسائي، لان الحال متروك والنسائي كان صاحب شرط قوي ونفس شديد في الحكم على الرواه، والنسائي معلوم من طبقه المتشددين في الحكم على الرواه كأبي حاتم الرازي وابن بعيد متشدد، فالمتشدد ده كيف يروي لبعض المتروك في سننه؟ فأنا أحببت أن أنظر كيف روى له النسائي، أين الحارث بن عمير في بحر الكتاب؟ عرفت أيوة مررت على الكتاب سندا سندا، لكن أنا مستعجل، فمر علي اسم الحارث ولم أصل إليه. وانا اريد ان اعرف لماذا روى النسائي له، وهل روى له المتابعات ولا روى له الحجاز، ما عنديش اي خبر عن الحارث بن عمير. فاذا عملت فهرست الرجال في كتاب النسائي كل راوي في بطاقه وان تكررت روايته، فكان مجموع ما كتبته بيدي 130,000 بطاقة، 130,000 بطاقة، كل راوي أكتب اسمه في بطاقة، مالك ابن أنس إمام مالك، روى مثلا على الطاقة روى 1000 رواية في سنة النسائي، يبقى له 1000 بطاقة، قتيبة بن سعيد له مثلا 2000 رواية يبقى 2000 بطاقة. فتتابع كل راوي نتائج رواياته خماسية في الغالب، يعني بينه وبين الاستقرار 5 روايات خلاص، والنتائج يقارب 10,000 رواية، 10,000 في 5 وش عاد يدير الإسناد إلى 6 وأنزل إسناد النتائج بينه وبين الاستقرار 8. وبدأت أرتب الكلام ده على الحروف الهجائية، الحروف الهجائية، ده كله عشان خاطر مين؟ في الحارث بن عويل، أصبح كتاب سنة المشايخ بالنسبة لي كالكتاب المفتوح. لا تجد عندي رواية من رواية المشايخ. أي راوي يذكر أن راى النسائي روى له أعرف، روى له كم رواية؟ وفي أي موضع؟ ومن شيوخه؟ وعدة مال كل شيء من الروايات، وتجد بن سعيد مثلا يروي عن الليث بن سعد، يروي عن مالك بن انس، وهؤلاء اعرف ان قتيبة روى عن الليث كم روايه، والروايات موجوده في اي كتاب، كتاب الطهاره وكتاب الصلاه وكتاب الزكاه وكتاب عشره في النساء والكلام. فاصبح كل راوي من الرواه عندي كسره، اغراني هذا ان انا اشتغل بها في صحيحين، فاثبت البخاري وما زلت اعمل في مسلم حتى الان. بحيث ان انا في روايه البخاري اعرف شيخ البخاري ده له كم روايه في الصحيح كله، له في المتابعات ولا له في الاصول. والبخاري مثلا عندما روى له في اكثر من موضع، لماذا روى الحديث الواحد لهذا الشيخ في اكثر من موضع؟ هذا يتاح لي ان انا انظر في روايته في كل المواضع، هل البخاري كثر تكريره مجردا ولا تكريره كذو فائده؟
والبخاري معروف انه لا يكرر الا لفائده. خلاص من كده افتتحت كتاب البخاري، اصبح كتاب البخاري مثل المرآة اللي انت فيه. طيب انت محتاج انك تعمل الكتاب ده في كل كتاب. والعلماء عندما ذكروا الرواة قال لك النسائي روى لفلان وفلان 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 وخلاص، عشان ما لكش المواضع، المواضع بتاع كل رواية. وانت كطالب علم تحتاج ان تدافع عن هذه السنن، واي حد يتعدى على كتاب الكتب دي يكون انت عارف عندك عده انك انت تدافع عن هذا الكتاب بعلم مش بعاطفه فقط. يبقى كم ياخذ منك لو انت بقى طالب بقى مجد وعايز توصل ومحتاج تفهرس كل ده لنفسك فيما يتعلق باسماء الرجال فقط. ما قلتش لسه المتون ولا الاحاديث ولا الاثار ولا الكلام ده، موضوع طويل. ده مع ما تحتاج بقى من المذاكرة ومن الأصول ومن الفهم ومن التدريس، وبعدين أنت بتأخذ إنسان لك حياتك الخاصة، لك أولادك ولك أهلك ولك مشاكلك ولك جيرانك ولك الكلام ده. يبقى يا إخوانا العمر العمر، حرصوا عليه. فالنهاردة العلماء إذا كانوا رسموا وبوابوا، أنا أستفيد من تبويب هؤلاء العلماء إلى أن أتمثل بعد ما اصل هذه المكانه. انا سانظر الى حاجتي، هل انا محتاج الى صحيح البخاري ان انا اعمل الواقع ولا لا؟ انا محتاج لان هذا له معنى عندي. انت ممكن ما تحتاجوش، انت ممكن ما تحتاجش ابدا من نظر صحيح البخاري من جهه الرواه. ليه؟ مالكش مشروع، مالكش طموح معين في صحيح البخاري، فبالتالي انا اتكلمت المساله دي. علشان كده احنا بنقول اول، يبقى اول حاجه هنستفيد الاول من صنيع العلماء الذين سبقونا، ونهتم بالكتب السته الاول، وسنن الدارمي ومسند الامام احمد وموفقات. وهنضيف لهم ابن حبان الحاكم البيهقي وكفاح كده خلاص. لو انت يعني نظرت في الكتب دي نظره متامل، قل ان يكون لك شيء من الادله الشرعيه، لا سيما اذا كنت عليما بسنن بيهقي. سنن بيهقي مثل البحر الخضر، لا ليس هناك شيء من الادله الفقهيه تحتاج اليها الا وقد دونها البيهقي في هذه السنن بحدثنا واخبرنا. يبقى كلام ابن الجوزي بقى ايه؟ انك انت هتنظر بقى في الصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم الحديث معرفه الرواه الضعفاء والمتروكين. كفايه عليك في البدايه كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال الحافظ الذهبي، وكتاب ميزان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني الذي زين به على كتاب الذهبي. قال: ولينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغنى عنه، كمثل الرسول صلى الله عليه وسلم واقاربه وازواجه وما جرى له. علم التاريخ اللي هو الخاص بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع علم المغازي. ثم نكمل على القسم: فلينظر في المذهب والخلاف، وليكن اعتماده على مسائل الخلاف، فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه، فيطلبه من مضانه كتفسير آية وحديث وكلمة ولغة. هنا يقول فلينظر في المذهب والخلاف، لأن الدارس بالنسبة لطالب الفقه أن يدرس الفقه على مذهب من المذاهب كنوع من تنظيم الدراسة، ثم إن قويت ملكته بعد ذلك فليتحرى الأدلة، وعليه في كتب الأدلة التي سميناها من الصحاح والمسانيد والجوامع والكلام، وليضع في حسبانه أن يتحرى الحق في أي مذهب كان، وأن يتبع الدليل، وأن يكون الدليل مقدما على قول إمام المذهب فضلا عن علماء المذهب الذين جاءوا بعد ذلك. إذا انطلق قارئا في كتب المذهب في هذه الطريقة فلا بأس أن ينظر وأن يتمذهب بمذهب فقهي. وكما قلت قبل ذلك وأقول مصححا ومدافعا عن الشيخ الألباني رحمه الله، الذين يقولون ان الألباني يتبرع من المذاهب الفقهيه هم كاذبون او غالطون على الشيء. انا سالته بنفسي لما اشيع عنه انه ينفي المذاهب الفقهيه ولا يرى التمذهب، سالته فقلت له لو انني اريد دراسه الفقه فهل يجوز لي ان ادرسه على مذهب من المذاهب كتنظيم للدراسه مع شريطه ان اتحرى الحق في اي مذهب كان؟ قال نعم. قلت اي مذاهب تختار؟ قال الشافعي. قلت ثم اي؟ قال الحنبلي. قلت ثم اي؟ قال المالكي ثم الحنبلي. فهذا واضح ان الشيخ الالباني رحمه الله لم يكن يتبرا من المذاهب، هي كما ايه؟ كما نسب اليه. فلا مانع، وارى ان هذه يعني اجود ان يعتمد على مذهب من المذاهب في تنظيم دراسته الفقهيه بشرط المذكور لدى المذاهب. فان وفق الى شيء يعنى بالادله فدرس على يديه الادله بغض النظر عن الانتساب الى مذهب من المذاهب فهذا اجود، هذا اجود. لكن هو اذا انطلق من نفسه فلا ينطلق من كتب الادله. يعني مثلا بعض الناس يقول لك انا عايز ادرس مثلا بين الاوصاف او سبل السلام. ليه؟ طبعا بين الاوصاف الشوكان. ليه؟ يقول لك لانه لا يتقيد بمذهب من المذاهب بل يرجح السبيل. طيب انت فررت من ان تكون شافعيا او ان تكون حنفيا او حنبليا او مالكيا، فقد صرت شوكاني. ليه؟ لان الشوكاني اذا خالف المذاهب مثلا الاربعه ورجح قولا، فالطبيعي كرجل دارس الكتاب وعنده ثقه في الكتاب واختار الكتاب لانه هو الذي يقرر الحق بدليله، الطبيعي انك انت حتتابع الشوكاني بما قال. اليس هذا تقليلا ولا اتخذته بطريقه الاستقلال؟ لا، ما اخذته استقلالا، لان انت اذا اردت ان تاخذ الحكم استقلالا لابد ان تكون ضليعا في اصول الفقه، ان تكون دارس الدراسه المتينه في اصول الفقه عشان تتابع الحكم النفسي ولا تقلل غيره. طيب احنا بالمجال ده لطالب علم المبتدئ اللي هو ايه؟ ليس له ريش، فلا يستطيع ان يطير في بحر العلم في جو العلم. خلاص، يبقى انت لما هتتبع الشوكاني قد قللت الشوكاني. لا، احنا هنقول كلام مجمل، يعني لا، تقليد الشافعي افضل من تقليد الشوكاني، لان الشافعي باعتراف الشوكاني كان بحر العلوم، والشوكاني نفسه يقف قدام الشافعي داخل ولا بس يعمل يعني حاجه معاه. فاذا كانت المساله مساله تقليد، ان نقلد بقى الابين والاعلم والاورع والانسب، لا، الشافعي بلا شك او احمد بلا شك، خلاص، وحد من الائمه المتبوعين اصحاب المدارس. فعشان كده دراسه كتاب الشوكاني ليس له فائده في تحصيل مراد الطالب، ليس له فائده في تحصيل مراد الطالب. كذلك لا ننصح الطالب المبتدئ ان يقرا في المحلل المحلي. ليه؟ لان هذا سيورثه شده على العلماء. هذا كلام المحدث المحدث، يعني كان عالما صحيح ولكنه لم يكن يحيي سياسه العلم. لم يكن يحيي سياسه العلم، فلا يقيم لاحد وزن. ويعني شتائمه للعلماء المحلى يمكن ان تخرج منه بمجاهدين صغير لطيف كده، كل شتائم من اوله لاخره. مع ان ابن حزم في بعض الابحاث وصل الى قمه العلم والتقريب، ولا يمكن هذا على ابن حزم احد، كانوا يقولون انه بحر علم، ولكن لم يكن يحسن سياسه العلم التي هي اعوص من الطالب. عشان كده لا ننصح الطالب انه يبدا بدراسه المحل، انما يؤخر النظر في المحلى الى ما بعد المراحل الاولى من طلب العلم. يبقى عندنا المذهب الخلاف، الخلاف لا بد له من اصول، تدرس اصول الفقه عشان تستمتع بالخلاف، لان الفقه كله في علم الخلاف. ومن الكتب التي تهتم بعلم الخلاف كتاب الخلافيات للبيهقي، وهو من احسن الكتب التي بسطت يعني اوجه الخلاف. وطبعا الخلاف ما بين الخلافيات بتاع البيهقي ما بين الشافعي وابي حنيفه، لان هم دول اكثر مدرستين كان بينهما تراشم وكان بينهما خصومه، خصومات علميه. لكن البيهقي الحقيقة لم يعتني ببسط أدلة الحنفية مثلما اعتنى ببسط أدلة الشافعية. لكن على أي حال أنت ستجد مجزم علم وكنزا لا يعني يفنى ولا يبيد في كلاب الخلافيات. طبعا الخلافيات مش كل موجود وكل أدلة مخطوطة بتاعته نشر منه ثلاث مجلدات والبحث لم يجد. لكن مختصر الخلافيات كله نشر في خمسة مجلدات نحو 70 سنوات. إذا أردت أن تقصر نفسك على بعض الكتب الفقهية فأنصحك بالكتب الآتية. الكتاب الأولاني كتاب الأوسط لابن المنذري. الكتاب الثاني كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي. الكتاب الثالث كتاب التمهيد لابن عبد البر. الرابع كتاب السنن الكبير للبيهقي. الخامس كتاب المغني لابن قدامة. السادس كتاب المحلى لابن حجر. هذه الكتب كلها لو ان المرء قصر نفسه عليها وقرأها وعرف ما فيها فهو الفقيه حقا. ليه؟ من هذه الكتب اغلبها كتب مشمله تأتي من احاديث والاثار بالتسانيد، يعني تبحث عن آثار طحاوي حنفي. هذا لبسط أدلة الحنفية مسندة. وكتاب البيهقي لبسط أدلة الشافعية برضه مسندة. طبعا هو ينتفع بالشافعية وغيره يعني، لكن هو بيعتني بفقه الشافعية. كتاب التمهيد لابن عبد البر في الفقه المالي، وهذا أيضا يسنده ابن عبد البر الاحاديث والاثار في مواضع كثيره من هذا الكتاب. وكذلك ابن حزم يسند كثيرا من احاديث كتابه. تعرف ابن عبد البر وابن حزم كانوا ايه؟ كانا رفيقان، كانا رفيقين هما الاثنين. وابن عبد البر كان ظاهريا ثم ترك الظاهريه ورجع الى مذهب بلاده وهو المذهب المالكي. خلاص كان بين ابن عبد البر وابن حزم حاصرة قوية ومحبة. وقال ابن حزم وهذه شهادة من بين فكي الأسد، قال كتاب التمهيد لصاحبنا ابن عبد البر لا أعلم في فقه الحديث أجود منه. وهذا يعني ناهيك بمثل هذا من ابن حزم، فهو كان ممتع جدا كتاب التمهيد لابن عبد البر. طبعا الاوسط ابن المنذر الاوسط احد المتخصصين في نقل الاجماعات والخلاف. احد المتخصصين في نقل الاجماعات والخلاف. يبقى انت لو حبيت انك انت تشتري مراجع لك، المراجع دي بطبيعه المرجع اللي هو لا يتغير، لو تفضل طول عمرك تروح وتيجي عليه. يبقى دي اللي عايز يكون مساله فقهيه عليه بهذا. ونضم إليه الكتاب السابع وهو كتاب المجموع للنووي. وكان النووي ما كملش وصل للبيوع وجاء تقييم الدين السبكي فأكمل أظن إلى السلف، وبعدين جاء شيخنا محمد نجيب القطيعي رحمه الله فكمل بقية الكتاب إلى آخره. وإن لم يكن له نفس لا النووي ولا تقييم الدين السبكي طبعا للتفاوت ما بينهما في العلم. ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض، الفرائض هي المواريث. وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم، ويكفيه من النظر في الأصول ما يستدل به على وجود الصانع. الكلام هذا التوحيد، يعني هو يقصد ألا أن يكون التوحيد مجملا، ده في الأول يعني، في أول الفصل. فإذا أثبته بالدليل وعرف ما يجوز عليه مما لا يجوز وأثبت إرسال الرسل وعلم وجوب القبول منهم فقد احتوى على المقصود من العلم. كان واحد يكلمني من يومين إن هو على الإنترنت يدخل في محاورة مع رجل نصراني عمال يبحث عن الدين الحق. وبعدين النصراني ده وصل في الآخر إلى أن القرآن هو أفضل الكتب. لكنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاحبنا لانه بيحاول معاه كل المساله عباره عن مجادلات عقليه ويريد ان يصل الى دين الحق بالعقل المجرد. فكان يعني الرجل الذي حاورته كانه بدا يعني يصل آفة هذا الرجل الغربي الذي يبحث عن الدين الحق بالعقل. فبدا يقول انه يكفي ان يؤمن بالقران وبالضروري يعتقد ان كان في بخاري ولا مسلم ولا كلام دليل ان في مذاهب منتهيه كثير في شيعه وفي سنه وفي جبريه وفي قدريه وفي معتزله. فاي رجل هيحاول يقنعه بما يعتقد. خلاص. وشرط في المناقشه انك انت تخرج اعتقادك من المساله وتتكلم المخ العقل المجرد. فقلت هذا مستحيل. مستحيل ان يتكلم انسان بالعقل المجرد ولا يذكر ما ينتمي اليه اعتقاد اي كان هذا الاعتقاد. دي مساله موجوده في الدماغ فقط لكن لا واقع لها على حدين. المهم قعدت ناخد وننزل. قلت له طيب انا هخلص معاك ايه الجلسه دي بسؤال تساله صاحبك. اللي جيت يجاوب عليه هنناقش بعد كده، ما جيتش تجاوب عليه يبقى يدور على اجابه وبعدين يجيب. ما هي الاجابه؟ ما هو السؤال؟ السؤال هو اسمه مين؟ اسمه يوسف مرسي. خلاص؟ ابوه مرسي. ايش عرفه ان ابوه مرسي؟ ارجو ان لا تستحضر لي العفة والطهارة وان امه لم تزل. لان احنا نتكلم العام. مش علاقة بالحدوتة بتاع الطهارة والعفة والكلام. لان المرأة يمكن ان تزني عقلا وشرعا وواقعا وان كانت حرة. وان كانت عفيفة. ولا مستحيل الكلام ده؟ مش مستحيل طالما مفيش دليل عصمة نازل من الاسلام يقول المرأة دي لا تزني. كلام ربنا كده سبحانه وتعالى المرأة دي لا تنسى. خلاص ففي دليل عصمة يبقى يمكن ان تنسى. خلاص يبقى لا في دليل شرعي ولا عرفي ولا عقلي يجري ان تنسى المرأة العفيفة ولو مرة حاجة. غلطة عمر غلطة غلطة وخلاص وهي الغلطة وكانت بعد كده وجلت وسالت ونزلت غلطة الحاجة. خلاص فاحنا طالما بنتكلم بالعقل مجرد انا عايز يثبت الاول نسبه. تجيبني ان ابوه هو اللي جايبه هو اللي مخلفه هنتفاهم فيما دون لحد النهارده مش عارف يجي وما يقدرش ولا كان مع ابوه. طب هيجيبها منين دي؟ فاذا كان عاجزا عقلا عن ان يثبت نسبه ابوه اللي هو نازل فيه فما يعودش يقول ربنا فين والرسول فين والبخاري فين؟ دي مسألة بعيدة في الملاك. طب كان الهدف من كده ايه؟ ان احنا نضع قانون نقل الاخبار عقلا. يعني هو لما يجي يقول مثلا قال افلاطون او قال ارسطو مين اللي عرفه ان كان في ارسطو اصلا؟ اي سبيل يسلكه في اثبات ان كان في ارسطو انا حافظ نفس الدليل في اثبات ان كان في بخاري. فما من دليل يستدل به الا وهو دليل غلب. بس هقلبه على ناحيه ثانيه اذا كنت هنمشي من الناحيه العمليه. فالعقل المجرد لا يمكن يعتمد عليه في هذا في مساله ديانه واعتقاد. فتنظر الى المشكله يعني الكلام اللي يقول لك ايه يستدل به على وجود الشيطان. فيهمس من هذا الكلام ان هو اسقط العمليه كلها وبدا يفكر في المخ بالناس بس. لا العقل لا يكاد يصل الى شيء زي ما قلنا في المره الماضيه احنا نتكلم عن القضاء والقدر وده جزء بعد الايمان بالله بعد ما تؤمن بالله وتؤمن بالاسلام دينا والنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فياتيك فرع من الفروع التي يحتار العقل مجرد الوصول الى شيء منها. مساله القضاء والقدر لا يمكن تتحل الا شرعا. عقلا ما تتحلش. عقلا لا يمكن يصل المرء الى شيء في باب في مساله القضاء والقدر. زي مثلا ايلام الاطفال فسق. اللي كنا بنقول ان المصائب اللي تصيب البني ادم من اراده وغيره دي كفاره للذنوب. طب الولد اللي يجيله 3 سنين ده وبيجيله مرض وبيتنطط من الالم او يجيله مرض اشلال كليه اشلال عين اشلال الكلام ده، انا عايز واحد يحل لي عقلا لماذا يتالم الاطفال؟ ايه ذنبهم؟ ما هي جناياتهم؟ والله عز وجل حكم العدل، لا يعذب احدا الا بالاستحقاق. طيب الولد ده هو ايه اللي عمله علشان يتألم؟ حلها لي عقل، ما تعرفش تحلها خلاص. باب القضاء والقدر كله لا يحل الا شرعا. العقل ما تدورش عليه، اذا كان في حاجه بعد الايمان بالله والرسول والكلام ده ما بتعرفش تحلها، تيجي بقى على معرفه لله عز وجل وعايز تثبتها بالعقل المجرد وتسلخ نفسك من اي اعتقاد وتتكلم كده مجردا، الكلام ده كلام خيالي لا يمكن. حتى هذا البني ادم اللي هو بيدور على دين الحق بزعمه لا يمكن يتخلص من انتمائه ومن اعتقاده في اي مرحله مراحل التفكير. يسلخ نفسه عن عقله، الكلام ده كلام مستحيل. فهو الانسان المبتدئ يطلب التوحيد مجملا ويكفي التوحيد المجمل في البدايه، وبعدين يجي يتربص بقى في اصول الاعتقاد. انا انصح كل دارس او كل من يريد ان يدرس، لا سيما المدرسين، انصح المدرسين الذين يدرسون للطلبه التوحيد ان يهتموا باصاله المصادر. باصاله المصادر، يعني احنا مثلا الطلبه اللي بيدرسوا التوحيد ليه بعضهم كده؟ في عندهم كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشروح، ما تطلعوش بره كله فيه، يا كتاب التوحيد يا فتح المجيد يا تيسير العزيز الحميد يا مثلا القول المفيد، كل دي كتب اللي هي شرح لكتاب التوحيد. فان تلقى هيوصل بقى ايه لكتاب التوحيد الثاني، هو ده سقف الايه؟ سقف الدراسه عن ذاته. انا بقول يا اخوانا الكلام ده خطا في الدراسه، خطا دراسي. المفروض نهتم بأصالة المصادر زي ما شيخ الإسلام كان بيعمل. إحنا لو سألنا شبابنا اللي بيدرسوا التوحيد هل قرأت الشريعة ده جزء؟ ما يعرفش ينطق اسمه صح. طب قرأ في الإيمان لابن مندة أو التوحيد لابن مندة أو التوحيد لابن خزيمة أو الإيمان لابن بطة أو شرح كل اعتقاد للدلكاش مثلا؟ مش معرفش عن الكلام ده. السنه للنبي جميل، مش فاهمش عن الكلام ده، مع ان هي دي كتب التوحيد الاصليه. الايمان بن ابي شيبه، الايمان لابي عبيد القاسم بن سلام، مش فاهمش عنه. فالمفترض ان انا اوصل لهذه الكتب الاول، وبعدين اجعل كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وسلسله ابن القيم وسلسله محمد بن عبد الوهاب وشروحه من الكتب المساعده التي تساعدني على فهم كلام السلف الكتب المتقدمه. ونفس الكلام في كل أدب وصل لنا في كافة الفروع حتى في الفقه والحديث. فرضة العلم اللي هم المفترض ان هم يكونوا لهم إطلال على الكتب، أعلى واحد ينقلون تصحيحه وتضعيفه الشيخ الألباني رحمه الله، وفي الفقه الشيخ ابن عثيمين. هو احنا هو ذا تقسيمة؟ لا مش ذا تقسيمة. ولو وصل يعني وكان ابن ابوه يوصل لابن تيميه وابن القيم. طب فين المذاهب؟ ما يعرفش يمكن القول بقى لا للصحابه ولا للتابعين ولا تابعين الا ابن تيميه بيحكي. ابن تيميه لما بيأصل مسأله يقول لك وهذا قول مثلا عمر وعثمان وعلي وسعيد بن جبير وعكرمه وبه قال ابو حنيفه. وهو احد الروايتين عن احمد. اللي بيقرا كلام ابن تيميه مش بيقول ابن تيميه بيقول هذا الكلام؟ هو ده الشغل. هو ده الشغل. أبا أنا عارف مذاهب الصحابة والتابعين والتابعين وليس قول الأئمة المجموعين، أجيبهم كده بالتدريب. طب أنا أوصل لكلام الصحابة منين؟ وكلام التابعين وفتواهم منين؟ من الكتب التي سميتها لكم. تلاقيها في الأوسط بن المنذر، تلاقيها في البيهقي، تلاقيها في التمهيد بن عبد البر، تلاقيها في المحلى بن حج، كتب التي تعنى بنفس أثر الصحابة. يبقى احنا محتاجين واحنا بندرس في التوحيد وغيره من الفروع ان احنا نراعي اصاله المصادر وارجو ان لا يفهم كلامي على ان انا يعني اقلل بشان هذه الكتب التي سميتها بالدلاله، لا، لكن نجعلها من الكتب المساعده التي تعينني على فهم كلام السلف الاول. فانا لو جئت مثلا كتاب الايمان لابي عبيد قاسم بن سلام او الايمان لابي شيخ، كتاب صغير ذكر الشيخ الالباني رحمه الله، واجي على مثلا الايمان يزيد وينقص قول وعمل، يقول لك حدثني فلان عن فلان عن مثلا مجاهد قال الايمان قول وعمل، حدثني فلان عن فلان عن عكرمه قال الايمان قول وعمل، حدثني فلان عن فلان عن سعيد الايمان قول وعمل. اذا انا عرفت اقوال التابعين اقول لك قال الايمان قول وعمل فلان وفلان وفلان وفلان. انا لو قلت لك مين اللي راك لم تقل لي راك ابي شيبه وابو القاسم ما معه القاسم وابو عبيد القاسم السلام راك الكاي راك لبطه، عادي اعرف افرق واعرف انسب الايه الاقوال الى قائليها والاقوال الى كتبها. يبقى تاتي اصاله الخطاط مثلا، وفي نفس الوقت كلام السلف اسهل كثيرا جدا من تفريعات الخلف. لما تقرا كتاب الا الكاي وده يعتبر اوسع كتب تقريبا في الاعتقاد، شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه، هو مسلم حدثنا فلان عن فلان عن فلان. انا بقول لك انك طالب علم هتشتري الكتاب وتلخصه، بيجيب احاديث يجيب اثار يجيب اقوال، شيل الاساليب وانزل الاقوال الى قائلها مع رعايه النظر في صحيح الحديث وضعيف حديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تنزل حديثا الا اذا كان صحيحا او حسنا. تمام؟ اقوال العلم المتاخرين في الغالب صحيحه اليه. الحديث في الغالب صحيحه اليه. يبقى حديث التبويب بتاع الملكين، وبعدين هجيب الأدلة بقى الأحاديث الصحيحة اللي أوردها البزاز وشيل الضعيف، وبعدين هجيب أقوال العلماء، قال ابن مسعود كذا كذا، قال جابر كذا، وأنقل أقوال، وبعدين هجيب أقوال التابعين الذين ذكرهم البزاز. يبقى كل باب من أبواب العلم عندي فيه حديث وعندي فيه آية آية وحديث، وعندي أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الأئمة المسؤولة، كل باب. لأن بعد كده أقدر أجيب كتب إنسانية أفهم بقى التفريعات والمناقشات والردود والكلام، بس يبقى عندي الأصل إيه؟ يبقى عندي الأصل كلام الإسلام. يبقى الكتب التي سميتها أيضا في كتب الاعتقاد مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم والأئمة الذين جروا على نهج هؤلاء العلماء، لو أنت عايز تكون مكتبة في العقيدة. فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع. تعال مسائل الفقه لا تكاد تنتهي، لا تكاد تنتهي مسائل الفقه، وكل مسألة تحتاج إلى تحرير وإلى أدلة، وطبعا هذا يحتاج إلى جد واجتهاد وعدم تضييع للزمان. كتب الفقهية ما من كتاب فقهي إلا ويستدل على أحاديث ضعيفة وضعيفة جدا ومنكرة، حتى كتاب المغني لابن قدام مع ان هذا الكتاب يعتبر من افضل كتب الفقهيه الا ان تقريبا مش اقل من ربع الادله بتاعته ضايعه، ضايعه ما بين ضعيف ومنكر وباطل. وانا هذا علمته بالتربه والممارسه ما اقوله جزافا. وطبعا الادله دي الفقهاء مأسسين عليها احكام، مأسسين عليها احكام، يعني كثير من الاحاديث الموجوده في المغني انكرها ائمه الحديث زي الدارقطني، زي ابو حاتم الرازي، ابو زرع الرازي، ابن عادل العقيل، انكروا احاديث كثيره جدا، ومع ذلك الاحاديث جت واسسوا على احكام شرعيه. يبقى انت الراجل لو عايز تنظر بقى في الادله وتعطيها حقها والكلام ده، يبقى هتاخد اصول الحديث مع اصول الفقه في النظر في الفقه، صح الدليل الاول، وبعدين بعد كده تنظر في دلاله الدليل. فهل يتسع الزمان؟ هذه المسألة دي كلها بقول لك إذا اتسع الزمان. وبعدين قال إيه بعد كل اللي إحنا قلناه ده؟ قال لك مع اجتهاده في التسبب إلى اتخاذ الولد. تتزوج. بعد ذلك كل المسألة دي برضه إيه؟ تتزوج عشان برضه إيه؟ يكون عندك أولاد يرثوا عنك هذا العلم. عمر ابن آدم اللي كانه 60 سنة أول ما يبتدي يفتح عينيه كده ويعرف الدنيا دي قبل 15 سنة، اللي هيبقى له 60 سنة 45 سنة 45 سنة كف الكلام اللي احنا بنقوله ده عشان يركبه في الخصومات واللعب والفسح وشم الهوى، تطلع ايه 45 سنة؟ ناس العملية ضيعوا في أعمارهم وهم متدينين لزي طلبة العلم برضو، لا برضو شكل وشكل طلبة العلم والكلام. 45 سنة يكفوا مثل هذا الذي قلناه أو يكف بعضه، هذا يحتاج إلى همة حذاء وإلى يعني عزيمة ماضية. رجل لا يضيع من زمانه شيئا، ويقول شعار كما قال ابن الجوز نقلا عن شيخه أبي الوفاء ابن عقيل: إنني أقصر بجهدي أوقات أكلي حتى أنني أختار شف الكعب وتحسيه بالماء على النص لأجل ما بينهما من التفاوت على الخبز، يعني لأجل ما بينهما من التفاوت في المطر. يعني لازم ياخذ الرغيف ويعجنه في كده وبتاع ويبلعه، لا يجيب الكعك يشفه ويرجعه الأرض بإيده ويحطه ويشربه بالمية ويلقى على اساس انه ايه يسكن الجوع وخلاص، لان عشان ياكل بقى ويقعد يندم بقى وبتاع مش عارف ايه، عايز نص ساعه ان انا سب الكعك وتحتيه الماء في خمس دقائق من نص ساعه الى 25 دقيقه هي طريقه السحاب، حتى لو مش هيشتغل حاجه في العين يقعد يقول سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم. بس قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند الترمذي وغيره: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. طيب انت قاعد سبحان الله وبحمده 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 لخمس نخلات، في كم ثانية؟ في خمس ثواني. خلاص يعني في ساعة كم نخلة؟ 60 نخلة في السنة في الذية، 60 نخلة مش كده؟ ولا أنا بعرف أحسن؟ طيب في الساعة 3600 3600 نخلة في الساعة. لو أنت بقى يعني عندك مشاوير كثيرة وبتاع حرك لسانك مش فاضي، طول ما أنت ماشي في الطريق خلاص قول سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله على طول وأنت ماشي، قاعد في الاوتوبيس قاعد في العربية قول سبحان الله والحمد لله. ممكن تحصل لك ثلاث اربع ساعات في اليوم، ثلاث اربع ساعات في اليوم هندخل على 5000 دخلة في اليوم. وطبعا ده كله عبارة عن ايه؟ اشياء زائدة على الهبة الالهية، لان ده كسبك بعد ما تدخل الجنة ان شاء الله وتاخد حصتك وتاخد ملكك تلاقيك متميز عن اللي مقالش. وانا مش هقول سبحان الله وبحمده واللي مقالش ياخد دخلة زي، لا هيبقى عندي وما عندوش. خلاص يبقى انت عمرك ده عمر سليم ممكن تستثمره استثمارا عظيما. اذا كما يقول ابن عقيل يقول ايه؟ انه لا يحل لي ان اضيع ساعة من عمري حتى اذا كل لساني عن مطالعة عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرح بمن يعني عشان ايه؟ فك جسدي فاعمل فكري حال استطراحة برضو شغل مخي فلا أقول إلا وقد خطر لي ما أصدقه. يبقى أول ما يوم النوم يبقى خطر بماله يعمل مشروع يعمل كتاب يطلع من فروع علمية يحرره ويهذبه. الإمام الشافعي أحصل له في ليلة من الليالي أكثر من 36 مرة يسرد الجواز ويصرفه. فسألوه كده يقول لي خطر لي شيء من العلم، يقول ما يسيبوش يتفلت على ليل الصبح يقول هكتبه ده ممكن يتفلت منه، يقوم قايم مولع اللمبه وكاسر الايه اللي خطر له وينساه 36 مره في ليله واحده. ولذلك بورك له في اعمالهم وبورك له في اسنانهم. فده تحكيم برضه لطالب العلم ان هو لا يضيع شيئا من عمره. وكان يحيى بن ابي كثير رحمه الله يقول كما رواه مسلم في صحيحه مسلم الصلاه يقول: لا يستطاع العلم براحه الجسد. عايز تريح جسمك مش هتطلب عيش. دايما طالب العلم نفسه ينام، نفسه ينام، مش ده همته تعذبه. الروح الفتية التي يحملها بين جنبيه لا تدع له فرصة أن ينام، كل ما ينام تصحيه، معرفش ينام. فليه روح فتية، روح قوية. فنتمنى أن يوجد يعني فينا وبيننا من يصل إلى هذه الهمة العالية، لأننا في أمس الحاجة في هذا الزمان الذي شاخت فيه هنا بكل أدب إلى هذا النمط الذي يعز به إسلام المسلمين، لا سيما والهجمة الشرسة على العلوم الإسلامية القائمة على قدم وساق. الملف اللي وصلت دلوقتي من إخواننا اللي هم كل درس يبعثوا لي حاجات تفور الزمن. يعني الجماعة اللي عمالين يشتموا بقى في النبي ويشتموا في الأئمة ويشتموا في العلماء والكلام ده، والولد ده هو الشرطة ده الولد ده كان بيكتب البخاري، وانا رديت عليه زمان لما اربع سنين في جريده الاحرار لما كان عمليه في البخاري، وكان يقول البخاري يكره النبي، يكره النبي عليه الصلاه والسلام، وولد البخاري لا هيعذب عذابا اليما هو مصطفى محمود. مصطفى محمود ده اللي بيقول لك ان ربنا يحاسب البخاري حسابا عسيرا. ليه؟ لانه هو الذي ادى عقيده التواكل للام، عقيده التواكل في الأم. التوكل جاي منين؟ من الإيمان بالقضاء والقدر. ويقول لك يحسب بقى إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. مين اللي خلاها لا بد بقى إن شاء الله؟ مين اللي خلى بقى إن القدر خاضع لإرادة الشعوب؟ ده من العقائد الفاسدة اللي دخلت عليها. فكل هؤلاء كل يوم يكتبوا في الجرائد والمجلات شخصا ويعتدون فيه على السنه النبويه. فين الرجاله بتوعنا؟ فين حرس الحدود بتاعنا؟ اين شبابنا واين رجالنا اللي هم هيدفعوا مثل هذا الخطر؟ كان لو شاب ولم يرد عليه احد يوشك ان تخطب الزنادقه على المنام. لو ما ردوا لو المسلمون لم يردوا هذا الخطر. وهو واحد من ضمن الجماعه اللي كاتبين في الملف ده ناشر كتاب اسمه شيوخ مصر بين نفاق الله ونفاق الحكام. فكل الشيوخ في مصر من وجهه نظره يا منافق لربنا يا منافق لحاله، لا خير فيه الجميع. مش ده رأي لأعراض هؤلاء؟ ازاي الواحد ده يطلع يكتب كتاب زي ده ويفرح وينشر؟ ازاي الكلام ده حصل؟ هو ده مش برضه الكتاب ده لما يترك وزيه زي الكتب دي يوميا ولم يرد اهل الحق اوشك حقهم ان يضيع؟ طب احنا نرد لايه؟ لا تكفي العاطفه وحدها، لا تكفي العاطفه وحدها. مناظره واحد بعدها لي في شريط كانت في بعض الفضائحيات، واحد عمال يرد والتاني يقول له انت خبيث، أنت وقت، أنت محرم، هذا الرجل. الرجل كله كده. طب أنا لو راجل بقى أشاهد واحد عمال يبني شبهات، والثاني عمال يكتب فيه، إيه اللي يقع في روحي أنا كرجل ما عنديش أي فكرة عن أي حاجة؟ إيه اللي بيكتب ده ما عنديش حاجة؟ مين الذي كان يسب رجل ممثل لأهل السنة؟ مين اللي كان عمال يبني شبهات رجل شيعي؟ لما واحد عمال يكتب ويجيب ويقول لك ده ابن حجر العسقلاني اللي هو عامل فتح الباري عمال يضعف حديث البخاري، ترد على ده تقول له كذاب ما حصلش؟ ايه ده؟ طب انا كراجل بسمع المناظره دي انا ممكن اقتنع بهذا الكلام؟ ما هو ده كله سببه ايه؟ سببه الضعف العلمي الذي تسرب اليه. احنا عايزين ناس رجاله متخصصه في صحيح البخاري الواحد. قصر حياته على الصحيحين. جاب كل الاحاد كتب الخاصه بالصحيحين ودرس الرجل فيه. بحيث ان انا لو طلع واحد على سند عايز يكتب في البخاري اطلع له راجل من الجلسه. اقول له رد عليه. فلا يستطيع ان يصل معه الى شيء. والمساله دي ما تجيش بالتملي. مثلا دي تأتي بلغة جديد وعزم حديث ووقف مدينة. يبقى انت ما تقعدش بقى تعوم في بحر العلم عايز تبقى في التايمين. نرجس في الحديث يبقى انت المحدث الاول، نرجس في الشمس يبقى انت الفقيه الاول. مش هتيجي مثلا، مش هتيجي مع ضعف وزلل الطرف وقله الشيوخ وقله الفراغ وقله الهمم. يبقى انت كن واقعيا مع نفسك، شوف انت تقدر تفهم فيه وتخصص فيه حتى لو كان سيئا كثيرا، بحيث ان احنا نعرف ان الرجل ده متخصص في الفقه، متخصص في المال، متخصص في المسلم، متخصص في العقيده. طلع واحد من امثال هؤلاء اجيب له واحد مسكين ما فيش حد يعرف يسلك معاه. ده راجل جاهل خالص، الثاني جاهل مش عارف اي حاجه في البخاري وانا عارف كل حاجه في البخاري. حتى نسخ البخاري مخطوط يبقى عارف. اوثق النسخ هي ايه؟ النسخة اليونانية، يعني يعرف ازاي اليوناني نفس كل النسخ المعتمدة واعتمد ايه وحط على حد ايه. مين في شباب يعرف هذا الكلام حتى لو كان بقاله 10 15 سنة مثل الحديث؟ يبقى احنا عندنا ضعف علمي. يبقى لما اجي هؤلاء عشان يشتمونا وانا ارد عليه بالشتيمة او بالعاطفة يبقى يعني كده ايه يا ضيعة الايه العلوم. عشان كده احنا بنقول لاخواتنا راجعوا انفسكم في مسألة الصلاة فرض الوقت. ما تحاولش تبقى عايز العالم الموضوعي. فعاش الزمان ده زمان العالم الموضوعي اللي يعرف كل حاجه. ان انا شوف صدرك الشرح ايه وابتدي بقى الناس تتناسب فيه. فشوف يعني كما اقول لاخواتهم العمر قصير جدا والعلم كثير. مفيش اي وقت الخصومات. ولا انا كده تقعد تلتفت لا وترد عليه ولا ترد عليه. شيء اذا كان مفضلا سيصدر. اذا كان محقا سيبدو عليه لوائح الحق. فان المحق منصف. واحد عمالين يديكوا فصل فيه. ويمسك تهم ملهاش اخر. كل ما تيجي تبرر نفسك يقوم جايب لك تهمه ثانيه، رجع دماغك بقى. يبقى الراجل ده له هدف واحد فقط ان يصدقك. لا ينهي عنه حوار. فممكن اريح دماغك. انما اذا كان رجل منصف يبدو عليه لوائح الحق. الحق طبعا ده الايمان على طول. اوله الكذب في الصور غير التلطف في الصور وعينه كذبا او هاتفا او يتجشم لوجه الله كشخص اللي يطلع من بلد لبلد ويصرف من جيبه عشان يصلي عشان يقول لك والله انت اخطات في كذا وكذا وانت رجل مشهور ومذكور والناس بتسمع كلامك فانا عايز تصلح الغلطه بتاعتك دي. يحصل نوع من المناقشات بينك وبينه تصلوا في النهايه اه انا غلطان لا انت غلطان لا انا المفروض ابين انا المفروض مش عارف اعمل ايه. هتوصل في الاخر بيبان عليه اذا كان رجلا يريد زينك ورجل يريد انك انت تستمر في العطاء والكلام ده. لكن غير كده ما تضيعش عمرك. ما تضيع عمرك مع امثال هؤلاء. العمر اقصر بكثير جدا من تنفقه بعد شويه وبعد شويه وبعدين تيجي على الحق الذي تعتمده فلا تجد له وقتا. فابن الجوزي رحمه الله يعني يقول بعد الكلام ده كله لا مانع ان يتزوج. وطبعا احنا برضه بنقول للطالب لا سيما اذا كبر سنه ان هو يستعين بالزواج على تسكين قلبه. صح فرق الزواج بجهد طالب العلم دفع، لكن اذا كان طالب العلم مشوش الذهن لا يستطيع ان يطلب العلم الا اذا تزوج انا بقول له تزوج ان استطعت. فان الزواج يسكن عاطفه المرء. يسكن عاطفه المرء ويفرغ المرء عقله للطلب. وفي النهايه تقول ان الزوج الخلاصه من هذا البرنامج العلمي والذي ابتدات الكلام بها وهو ان العلم ليس غايه في نفسه انما هو وسيله لغايه عظمى الا وهي معرفه الله ومحبه الله تبارك وتعالى. يقول ثم ليعلم ان الدنيا معبره فليلتفت الى فهم معامله الله عز وجل فان مجموعه ما حصله من العلم يدله عليه اي يدله على الله. فإذا تعرض لتحقيق معرفته ووقف على باب معاملته فقل أن يقف صادقا إلا ويجذب إلى مقام الولاية. طبعا قصدي أن برضه إيه الناس ما يفكروش إن الجوز ده يعني يجذب المجذوب بس مع المجانين الكلام ده. لا بس الجوز كان حربا عوانا على أمثال هؤلاء. فهو الجذب هنا مسألة لغوية عند الجوز. لانه كان يعني في حالة مخية وابتدى فيه كله قائم على حرب هؤلاء. إما المقصود كلامه إلا يعني إذا المرء تحقق من العلم الذي يتعلمه وكان صادقا فقل ان لا يصدق الا ويبتغيه رب العالمين تبارك وتعالى الى مقام الولايه. ومن اريد وفق ولم يكن ومن اراد وفق. ومن اريد زي المخلص والمخلص. المخلص ده ناجي خلاص ليه؟ لان الله عز وجل والذي اخلصه لنفسه. اما المخلص فقد وقد قد يصل وقد لا يصل. تدرك هذا النافذ الطريق فتقطعه عن بلوغ المسجد خلاص. اما المخلص فلا بد ان يصل. واما لله عز وجل اقواما يتولى تربيته ويبعث اليه في زمن الطفوليه مؤدبا ويسمى العقل ومقوما ويقال له المهد ويتولى تسليمهم وتنفيذهم ويهيئ لهم اسباب القرب منه. فان لاح قاطع قطعهم عنه حماهم منه وان تعرضت بهم فتنه دفعها عنه. فنسال الله عز وجل ان يجعلنا منه ونعوذ به من خذلان لا يمنع معه اجتهاد. يقول شاهد يريد ان تبين لنا هيئه تحليل الاصبع في الجلوس في التشبه. هي انما سميت شبابا لان المرء اذا شب اخر اشار بها فقيل لها شباب عشان كده. فهذه الشبابه انت يعني تنشرها وبعدين تحركها في مكانها دون خفض او رفع. انت لما تعمل كده يبقى ده ليس مجرد تحريك فقط انما صار خفضا ورفعا ايضا مع التحريك. والذي ورد في الحديث انه كان يحرك فيحرك يبقى تحرك في مكانها كده وتحرك بشده. يعني ايه تحرك بشده كده ولا تلفت هذا الاصبع عن الخدمه. سيد يسأل عن رجل أصاب حدا جنى فكيف يقام عليه الحد؟ طبعا لا يقيم الحد إلا حاجة ولا يوكل الحد لأفراد الناس لا سيما إذا كان الحد قتلا فهو عليه أن يتوب توبة إلى الله عز وجل ويجتهد في فعل الطاعات عسى الله سبحانه وتعالى ان يسقط هذا الذنب منه. يسال سائل عن ان الله خلق ادم على صوره الرحمن وهل يتناسب هذا مع قوله تعالى ليس في شيء وشيء بصير؟ حديث ان الله خلق ادم على صوره الرحمن ضعيف لهذا اللفظ. انما صحيح ان الله خلق ادم على صورته على صوره الرحمن. وقد ضعف ابن خزيمة هذا الحديث وايضا حققه تحقيقا وافيا وجيدا جدا شيخنا الالباني رحمه الله في الضعيفة الاجزاء الاخيرة اظن هي بدءا من الجزء الرابع تقريبا في الجزء الرابع من السلسلة الضعيفة. والذين قبلوا هذا الحديث قالوا يعامل معاملة سائر الصفات يعامل معاملة سائر الصفات كما يليق بجلاله تبارك وتعالى. ولكن الصواب من جهة الصناعة الحديثية ان هذا الحديث لا ضعيف. ما حكم نظر القاضي الى وجه فضيلته في مده الخطبه؟ المده دي 5 سنة ما شاء الله. لكن مده الخطبه دي هي الزوج مخطبين بعض من 5 6 سنين. وعايز يروح ويجي ويبقى رايح جاي على طول رايح جاي. لا. هو النظر للمراه الاجنبيه في الاصل حرام. لا يجوز. انما ابيح ذلك للمصلحه الراجحه. فلك جاره مثلا لا يحل لك ان تنظر اليها فعل لك ان تقصدها ذهبت الى اهلها يبيح لك الشرع ان تنظر اليها بعدما كان محرما عليك ان تنظر اليها قبل ذلك. طب لماذا ننظر إليها؟ للمصلحة الراجحة التي دليلها قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة، للمغيرة بن شعبة قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يقدم بينكم. وفي الرواية الأخرى قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. الشيء ده ممكن يبقى حول، ممكن يبقى صغر مثلا. فانت رجل تغمض عينيك وتاخد البيعه تطلع مش كده حفظ، فبقول لك لا، حتى يدوم الود بينكما تدوم العشره انظر اليه. خلاص، فيبقى اذا يباح النظر الى ما كان محرما للمصلحه الراجحه. دخلت وخطبتها ونظرت مره واثنين وثلاثه واربعه وعشرين مره، ما فيش عدد مره. خلاص، بس الاخر في منتهى للنظر. يعني انت حتى واحدة تنظر مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وفي الآخر هتقول هي دي. أول ما تقول هي دي خلاص ما عادش بقى ننظر إليها. ليه؟ لأنها أجابت، والرخصة التي من أجلها نظرت إليها قضيت. أنت بتنظر إليها لأجل أن يؤذن بينك، نظرت وبصيت ومليت عينك وقلت هي دي. خلاص، إن عم لك مثل هذا المعنى بعد ذلك يجوز النظر. كان يكون حاجة فاتتك، فكرت اختيل عليك حاجة معينة، هي كده ولا مش كده، ممكن. لكن أن يباح المسألة هكذا بإطلاق فهذا لا أعلمه جائزا. حتى معوج المحر، لأن بعض يقول لك إيه، طب ما إحنا بنقعد معوج المحر، وبعدين يقول لك طب ما نقعد وهي متسلة، هتقعد تعمل إيه؟ أنت الأصل إنك قاعد قاعد تبص لها. طب هي مغطية وشها، طب هتبص عليه بقى. فقعد ما نزل سائل يسأل يقول: هل يجوز جاء يعني القصد جمع القصد صلاة العصر يوم الجمعة؟ أقول لا، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. لا تنهي بعض الأقوال في مسجد الإمام أحمد. يعني احسن اخوة ايش السؤال؟ السؤال يدل عليه انه ما شاش الشخص صاحب الاشرف يعني. يعني هو بيقول ايش الممكن وصول لحال او قريب كتاب صاحب الاشرف؟ وده يعني هو انت ما انتش عارف الحال ده روى ايه في كتاب صاحب الاشرف. كتابه اسانيد، كتاب اسانيد، طريقه ايه؟ على مسانيد الصحابة، وكل صحابي على التابعين، والتابعين على التابعين، والتابعين على التابعين، وهكذا. يعني يقول لك مسلم أنا في مالك، روى حديث أنا في مالك في كتب الستة مثلا 50 تابع. خلاص، إذا الستة أسماء التابعين دول على حروف الإجابة، تمام، يبتدي الحرف الألف والبيت والجيم. فمثلا يقول لك حميد ابن ابي حميد الطويل عنه، اي عن انا. طب حميد ده روى عنه مثلا 150 واحد، يقول يرتب ال 150 على حروف الهجاء. خلاص، مثلا ادم عن حميد، ويجيب لك كل روايه ادم عن حميد، بشير عن حميد، ويفضل كده بشر حتى ما يوصل لحرف الياس عن حميد. فإذا كان آدم عن حميد أحاديث كتيرة أوي، يرتب لك الرواة عن آدم تمام كمان على حروف الهجاء. فحديث الحارث بن عمير ده يا ترى أولا هو من مسند مين؟ من الصحابة مش أبي هريرة ولا ابن عمر ولا ابن مسعود؟ ما أنت مش عارف الحديث اللي رواه أصلا، ومن الذي رواه للصحابة؟ وإذا كان من مسند أبي هريرة وهو من المكثرين، فأنت ما أنتش عارف التابعي الذي روى هذا الحديث عن أبي هريرة مين؟ يبقى أنت في الحالة دي محتاج أنك أنت تلف 13 مجلد كلمة كلمة. طب أنت عشان تلف 13 مجلد وتقراهم كلمة كلمة عشان تطلع اسم راوي واحد، خلصت وطلعت ام طلعت الراوي ثاني هتقرا برضه ال 13 مجلد كمان عشان تطلع الراوي ده مش هتبقى لا يبقى الواحد في الحاله اللي هي يكون مخرجه كل مره واحده لنفسه وخلص يعيش ثلاث اربع سنين بدل يشتغل ده اهون واوصل للعمر من ان الواحد ياتي على شفه المشروع وينظر فيها بهذه الطريقه يقول شائد شخص انتهى من دراسه الدروس هندسه ويريد ان يكمل بعد الكليه ماجستير ويخشى ان يعطله عن عباده الله فما رايك؟ مع العلم لانه يريد ان يكمل دراسته وسوف يوقف الوقت تسليم الدراسه فهو يخاف من ذلك. احنا نقول يا اخوانا عباده الله اللي هو بيتكلم عنها ما هي؟ يعني لو أتى رجلا لا يعمل بالعلوم الشرعية بتاتا ولا يعرف فيها شيئا أهذا لا يستطيع أن يعبد الله؟ هو ما لا يعبد الله إلا عالم أو إلا طالب علم شرعي؟ لا. أنا بقول لك عايز تصل إلى عبادة الله اعمل حاجة واحدة، طبعا هي مش واحدة هي الدين كله الحياة. لا يصلك كلام فيه امر او نهي عن الله تبارك وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم الا يترجمه في الواقع. يسمع الاذان يصلي الصلاه الخمس في جماعه وليستكثر وليستلم من الخيرات والبر وان لم يكن يعلم اي شيء طالما الامور كل ما يعود حاجه يتصل بالمفتي فيه. مثلا الفلاني يقول له حرام حلال افعل لا تفعل قال في كله لا يتعنى ما جيش انا اخذ من الهندسه اللي هو بيحسنها وممكن يكون فيها حاجه عشان احطه في العلم الشرعي عليه طب ليه مش قال ايه حاجه يبقى كده ضيعت. لا لا تتعنى ما لفش في العلم الشرعي شوف انت لف في ايه اي صناعه من الصناعات المباحه اجتهد فيها وامشي مش معنى انك انت تصل الى الدرجات العلى في العلم اللي انت هتوصل شريطا انه اذا وصلك امر ايجاب تنفذه وصلك نهي تحريم تجتهد وصلك استحباب تجتهد انك انت تاخذ المستحبات بقدر ما تستطيع. المطلوب منك يبقى مفتي واضح جاهز او اثنين او ثلاثه ومترتبين عندك على حسب الاولويات لان ده ماشي ما لقيتوش يبقى فلان اولويات. اذا كان عندك هذا المفتي لا يضرك انك انت تدرس المدرسه او اي علم اخر من العلوم. واحد يسال عن تفسير محمد ماضي ابو العجيب فطبعا كله تفسير مليان بالاشارات الباطنيه اشارات باطنيه. طبعا هذا يعني مش محتاج ان انا اقول شيء في يعني تحذير من امثال هذه التفاسير. بعد ما لهم مجلس الاسلام وطن يكفرون يعني ابن تيميه كافر ابن القيم كافر عبد الوهاب كافر اسمهم ايه؟ اسمهم قرون الكفر الثلاثة. فلما يكون واحد يكفر هؤلاء العلماء الكبار اللي عليهم الدنيا النهارده كلها ماشية تبعهم وتبع ما قرروه ده شيعه شيخ الاسلام ابن تيمية وشيخ الاسلام ابن القيم رحمة الله عليهم فيأتي بأي بدون أي استحقاق عشان يكفر هؤلاء الرسالة كيف يقبل من أمثال هؤلاء؟ وثم يحرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي نجد يصنع قرض الشيطان. قال لك نجد قرض الشيطان محمد بن عبد الوهاب لانه محمد بن عبد الوهاب النجدي ونجد الذي ورد في الحديث في الصحيح الصحيحين هي نجد العراق. نجد اللي هي المعروفه في العراق في هذا الشيء الايه النبي عليه الصلاه والسلام هناك الزلازل والفتن وبها يصنع قرض الشيطان. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. والاثنين القادم إن شاء الله هنواصل بقى إيه بدروس مصطلح الحديث. يعني إيه إحنا كنا واقفين المرة الأخيرة عند كلام عن أحاديث تكلم فيها صحيح البخاري. فهناخد برضه الحلقة الجاية حديث حديثين وهنوقف الكلام عن هذا العلم.